برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. سنكون معكم على مدار ساعة، أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم:
اشتباكات ضارية في وسط وجنوب قطاع غزة، وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع.
الولايات المتحدة تعجز عن تأمين القذائف لأوكرانيا وإسرائيل معا.
البيان الختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي عقد في مراكش.
نبدأ بالشأن الفلسطيني، حيث مر ما يقرب من 80 يوما على العدوان ضد غزة، وحتى الآن لم يتمكن الجيش الإسرائيلي فعليا من تحرير رهينة واحدة نتيجة العمليات في القطاع، بينما تكبد خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات. من جهتها تضغط حماس من أجل وقف كامل لإطلاق النار قبل أي صفقة لتبادل الأسرى.
وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات، بينما يشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات كثيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار قطع الاتصالات عن القطاع لليوم الثاني على التوالي.
وللحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحد. أهلا بك أستاذ أنطوان في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من الخيارات السياسية اليوم والميدانية المتخذة أو ستتخذ بعد مرور ما يقرب من 80 يوما على الحرب ضد غزة. لم يتمكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن فعليا من تحرير ولو حتى رهينة واحدة.
أعتقد أن الخيارات السياسية المطروحة ما بعد هذه الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة ليست واضحة بما فيه الكفاية. هناك طبعا الكثير من الكلام المتبجح من جانب إسرائيل ومن جانب راعيتها الرئيسية الولايات المتحدة بأنها تريد مسارا سياسيا لا تكون فيه المقاومة الفلسطينية أي لها أي دور في هذا المسار السياسي. طبعا هذا الكلام أخي الكريم هو كلام، لماذا أقول إنه متبجح؟ لأنه حتى الآن المعركة العسكرية التي تخوضها إسرائيل لم تحقق أي هدف من الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، ولذلك فإن نتيجة هذه الحرب هي التي ستحسم أي مستقبل سياسي لقطاع غزة متعلق أولا وقبل أي شيء بالمقاومة. هذا الأمر على الأقل بدأ يتغلغل في أوساط بعض المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لكنه على ما يبدو لا يتغلغل بين أوساط السياسيين وأوساط المؤسسة الأمنية. ما يقوله هؤلاء المحللون هو أن الهدف الذي وضعته إسرائيل وهو القضاء على حركة حماس من ناحية قدراتها العسكرية والسلطوية هو هدف واهم ولا يمكن تحقيقه من خلال هذه الحرب، ولذلك أي مستقبل سياسي لقطاع غزة بعد أن تنتهي هذه الحرب لن يكون مرهونا فقط برغبة إسرائيل، إنما سيكون هناك دور أيضا للمقاومة الفلسطينية وتحديدا لحركة حماس.
الآن في سياق الحرب على غزة والشعب الفلسطيني أستاذ، يتوجب على إسرائيل اتخاذ قرارات مصيرية. هل هذا الأمر متروك للولايات المتحدة أم ستترك إسرائيل تنتهك كل الحرمات المادية والمعنوية ضد شعب غزة؟
يعني أنا أتفق معك أن القرار متروك للولايات المتحدة، يعني هذه الحرب تختلف عن كل الحروب التي خاضتها إسرائيل لأن دور الولايات المتحدة فيها مختلف. يعني في كل الحروب السابقة كانت الولايات المتحدة تقوم بتقديم الدعم المطلق لإسرائيل وتسير قطارات جوية من الأسلحة والذخائر إليها. في هذه الحرب حتى باعتراف الإسرائيليين والخبراء في شؤون العلاقات الإسرائيلية الأمريكية واضح أن الولايات المتحدة هي ليست فقط داعم مطلق، هي شريك أيضا في القرارات. ولذلك يعني أنا اسمح لي أن أقول بيقين كبير إنه إذا استمرت إسرائيل في اختراق كل القوانين والشرائع الدولية فإنها ستفعل ذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وحتى لو لم تعلن الولايات المتحدة على رؤوس الأشهاد أنها تدعم هذه الانتهاكات فإنها تتحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات لأنها الولايات المتحدة مثل ما قلت شريكة في القرارات، وهناك الكثير من الشهادات الإسرائيلية التي تؤكد بما لا يدع مجالا لأي شك أن مسؤوليها أيضا يقومون بقطارات جوية إلى إسرائيل ويشاركون في اجتماعات المجلس الحربي ويطلعون على الخطط وهم ضالعون في كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الحرب. يعني عندما تنتهي هذه الحرب وإذا ما كان هناك مسار محاسبة على ما ارتكب خلالها من انتهاكات للقوانين الدولية ولما يسمى بشرائع الحرب فإن الذي يجب أن يحاسب هو أولا وقبل شيء الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم دكتور، يعني برأيك ما السيناريوهات المتوقعة من قبل الجيش الإسرائيلي ليحافظ على ماء الوجه قبل أن يغرق في رمال غزة؟
يعني هناك سيناريوان يجري الحديث عنهما. السيناريو الأول يقول إنه يجب أن تصل ما تسمى بالعملية العسكرية البرية المكثفة إلى نهايتها المنطقية بين مزدوجين بحسب سيناريو الجيش، بمعنى أن تقضي على أكثر ما يمكن من قدرات حركة حماس، علما بأن الكثير من المحللين العسكريين لا يرون أن هذا الهدف قابل للتحقيق ويشيرون إلى أنه على الرغم من مضي نحو 80 يوما على هذه الحرب لا يزال الجيش الإسرائيلي ينشط بين مزدوجين في شمال قطاع غزة، والتحدي الأكبر الماثل أمامه موجود في منطقة جنوب قطاع غزة وهو لم يبدأ العمل هناك، فكيف سيحقق كل هذه الأهداف إذا ما كان أمامه فقط أقل من شهر واحد لتحقيقها وهو لم يستطع أن يحقق ذلك في منطقة ربما تبدو أقل تحديا وتعقيدا خلال أكثر من شهرين؟ هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني الذي يتم الحديث عنه هو أنه بعد أن يوضع حد للعملية العسكرية البرية المكثفة سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى ما يسمى بحرب الاستنزاف أو حرب القتال المتقطع، والذي سيقوم خلاله الجيش بشن هجمات بين فترة وأخرى على ما يعتقد أنها مواقع المقاومة من أجل الاستمرار في محاولة تحقيق الهدف الذي ينص على إضعاف حركة حماس أو تفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية.
وهل ستنفذ إسرائيل وعدها بسحق حركة حماس وتسلم فتح السلطة في غزة والضفة وتقطف بها النصر الذي حققته حماس بدمائها؟
أنا لا أظن أنها ستحقق. يضاف إلى ذلك أنه حتى الحكومة الإسرائيلية الحالية وربما أكثرية المشهد السياسي في إسرائيل في واقع الأمر هم لا يجدون فوارق كبيرة بين حركتي حماس وحركة فتح. يعني لاحظ أخي الكريم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يقول بأنه هو لا يريد أن تتحول غزة من ما يصفها بأنها حمستان إلى فتحستان. هذا يعني أن إسرائيل تنظر إلى كل الحركة الوطنية الفلسطينية بأنها ربما حركات إرهابية بين مزدوجين، ولكن الأهم من ذلك هو أنه على الرغم مما تقوم به إسرائيل من استعمال الأقصى لقوتها العسكرية حتى الآن هي لم تحقق حتى ولو الحد الأدنى من الأهداف التي وضعتها، وهذا أنا أعتقد أنه بمثابة ضمان بأنها لم تحقق الحد الأقصى من هذه الأهداف، ولذلك هي لن تكون الطرف الوحيد الذي سيقرر مستقبل قطاع غزة ومستقبل كل التعامل مع القضية الفلسطينية.
الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحت، شكرا لك على هذه المداخلة.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد محسن. أهلا بك دكتور محمد في برنامج حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما يدور مؤخرا حول ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات. حماس طبعا رفضت شروط وقف إطلاق النار الإسرائيلية، فهل توقفت عملية التفاوض مرة أخرى وعدنا إلى المربع الأول؟ وما هو موقف إسرائيل أصلا من المفاوضات؟
أنا أثق أن إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار، بوقف الحرب، لكنها تريد أن تحقق ربحا ولو جزئيا حتى تحفظ مأوجها. وحماس طبعا مع وقف إطلاق النار، لكن مع وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر. النقطة الثانية، أنا أرجح أن هناك حوار تمثله ثلاث أطراف، قطر منها ومصر وطبعا الولايات المتحدة والمخابرات الإسرائيلية، تحدث للبحث عن صيغة لوقف إطلاق النار. أنا أيضا أنا رأيي أن أمريكا ترغب بوقف إطلاق النار، لأن أمريكا أيضا متضررة ولا تريد فتح حرب طويلة الأمد في المنطقة، لأن هي قواعدها ستكون يعني ميادين قتال للحركات المقاومة في العراق وفي غير العراق، كما أن باب المندب أصبح كارثة بالنسبة للتجارة البحرية الدولية. ولذلك جميع الدول ترغب بوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل الوحيدة اللي تريد أن تحقق ولا ربحا جزئيا حتى تخرج بصيغة تنزلها عن الشجرة. وأنا أثق أن رمال غزة ستغرق فيها إسرائيل.
يعني 140 ألف لاجئ فلسطيني حتى الآن في جنوب القطاع، وإسرائيل تحاول أيضا استهدافهم، ما هو مصيرهم الآن برأيك؟
يعني أنا أثق أنه الشعب الفلسطيني في غزة الآن أصبح أقرب إلى المقاومة من أي وقت مضى، وهو مفروض عليه الصبر والتحمل والمواجهة بالرغم من جميع الظروف المحيطة فيه الأليمة والصعبة والقاسية. لا بد من الصبر والتحمل، والهجرة خارج فلسطين أو خارج غزة أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تحدث. لا يقبل الشعب الفلسطيني أن يهاجر من أرضه، وهذا ما تريده إسرائيل.
أفادت الأمم المتحدة بأن السلطات الإسرائيلية أمرت بإجلاء السكان إلى جنوب قطاع غزة، هل هذا يعني أن العملية البرية ستتوسع الآن بشكل نشط إلى مناطق جديدة؟
أنا أعتقد أنه لا، أنا أرجح أنه وقف إطلاق النار لن يدوم أكثر من أسبوع. أعتقد هذا لأن من مصلحة جميع الأطراف وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين سواء في غزة وفي غيرها، وجميع الدول حتى أمريكا هي مع الحل ومع وقف إطلاق النار، لكن الجميع بحاجة لمظهر من مظاهر النجاح لتستطيع إسرائيل فيه تتغطى وراءه ويعني تقول لمجتمع أن حققت انتصار ولو جزئي.
نعم دكتور، يعني إسرائيل تقول بأنها مصممة على تدمير حركة حماس بالكامل، ماذا عن بقية الفصائل الفلسطينية؟ هل يمكن أن تثق بالسلطة الفلسطينية بعد ذلك برئاسة محمود عباس، أم أنه الموضوع يعني سيصبح مثل جيش لحد في لبنان خلال الحرب الأهلية؟
لا يمكن أن يبقى محمود عباس وحكومته ممثلين للقضية الفلسطينية بعد هذه الحرب. هذه الحرب هي حرب كونية وليست محلية، وسيكون لها تأثير على جميع دول العالم بما فيها القطبين الشرقي والغربي. وأنت تعلم أنه أي حرب في هذا الزمن هي حرب لها مفاعيل دولية ليست محلية فقط. أنا أعتقد أنه حماس لا يمكن أن تتفق مع محمود عباس وبطانته، ولا بد من البحث عن صيغة جديدة بعد هذه الحرب النوعية اللي قالت لإسرائيل وجيش إسرائيل أنه أنتوا يعني الهزيمة ممكنة، وأنه هذا الجيش غير مهيئ لقتال شعب مقاوم ويدافع عن حقه وعن أرضه.
قررت دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في العملية الأمريكية في البحر الأحمر. دكتور، هل تحول الاتحاد الأوروبي أخيرا إلى كتلة عسكرية تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة؟
أنا أعتقد أنه أنت تعلم أن أوروبا أصبحت تابع للولايات المتحدة الأمريكية في كل الاتجاهات سياسيا واقتصاديا، وليس لها صوت مستقل، لكن يعني موقفها بباب المندب لن يكون له تأشير مهم وأساسي. وأنا أعتقد أنه اليمنيين سيقوم بدورهم بشكل كامل ومستمر. وهذا الاتفاق اللي عقدوها 10 دول ما بعتقد له قيمة، ليس له قيمة تذكر، ما راح يكون له تأشير في موضوع باب المندب والبحر الأحمر.
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد محسن، كنت معنا من دمشق، شكرا لك.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية أن المجمع الصناعي الدفاع الأمريكي لا يمتلك القدرة الكافية لإنتاج قذائف لأوكرانيا وإسرائيل معا، وأن كلا البلدين يعتمدان على إعادة الإمداد من الولايات المتحدة، وأنه حتى لو وافق الكونغرس على تخصيص الدعم اللازم إلا أن صناعة الدفاع الأمريكية لن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الذخيرة.
وسمت الدرس الذي يجب على واشنطن أن تتعلمه من الصراعين هو إنشاء مجمع صناعي دفاعي قوي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري السيد عمر المعربوني. أهلا بك سيدي الكريم في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم، تحياتي للجميع.
يعني منذ 7 من هذا الشهر صار معروفا بأن المساعدات الغربية لأوكرانيا انخفضت بمقدار أو بنسبة 90%، واليوم وسائل الإعلام الأمريكية تقول بأن مصانع الأسلحة والذخائر في الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن تقديم القذائف لإسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت. كيف سيؤثر ذلك برأيك على يعني القدرة العسكرية الأمريكية وفي حال استمرار الدعم لأوكرانيا، الصناعة العسكرية الأمريكية كيف ستتأثر؟
تحياتي مجددا. الحقيقة هناك يعني أزمة بنيوية في منظومة يعني شركات الأسلحة الأمريكية. هناك أزمة أيضا في بما يرتبط بمستودعات الجيش الأمريكي. لا شك يعني أننا بعد 2 تقريبا سنكون أمام 2 يعني من انطلاق العملية العسكرية الروسية التي كان يراد منها استنزاف الاتحاد الروسي، لكن من الواضح تماما أن النتائج جاءت بشكل عكسي. يعني الآن هناك استنزاف حقيقي في البنية التصنيعية الأمريكية والغربية أيضا، ليس فقط في أمريكا. يعني العملية العسكرية استنزفت القسم الأكبر من مستودعات الجيش الأمريكي، استنزفت القسم الأكبر أيضا من عمليات التصنيع، وهذا طبعا له أسباب يعني في أصل تركيبة هذه المنظومة التصنيعية. من المعروف طبعا أن الأمريكيين يعني على مستوى الاستراتيجية المرتبطة بالحروب هم أنفسهم يعني يبنون يعني عقيدتهم العسكرية على الحرب الخاطفة كما الجيش الإسرائيلي. لكن يعني سواء في أوكرانيا أو الآن في غزة ولبنان يعني على الجبهات المشتعلة أدت الأمور بشكل عكسي. يعني العملية العسكرية الروسية تستمر لـ2، هناك يعني تصاعد كبير في مستوى التصنيع العسكري الروسي، يعني هناك أضعاف يعني بعض أنواع الأسلحة وصلت إلى 7 أضعاف. الحد الأدنى يعني كان بحدود 2 أو 3، ومع يعني أن الاتحاد الروسي لم يتجه بالمطلق إلى اقتصاد الحرب. هذه يعني مقارنة ترتبط يعني بوضعية المعركة. طبعا هناك يعني كان كميات ضخمة جدا من الأسلحة والقذائف ومعدات القتال يعني وردت إلى أوكرانيا، استنزفت يعني احتياطي حتى بعض المستودعات الاستراتيجية في الجيش الأمريكي. طبعا أتت يعني معركة طوفان الأقصى لتأخذ الأمور نحو مواجهة بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي أطول مواجهة يخوضها منذ نشوء الكيان. على هذا الأساس طبعا لا أعتقد أن الأمريكيين يمكنهم أن يتجاوزوا هذه المسألة يعني بسهولة وببساطة.
نعم دكتور، ماكرون اعترف بأن الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم شكوك بشأن مستقبل أوكرانيا، يعني هل هذا يشير إلى إحجام عدد من الدول الغربية عن مواصلة تقديم المساعدة لنظام كييف؟
لا طبعا، يعني في السؤال الأول أنا يعني لم أجب بشكل دقيق على مسألة كيف سيؤثر يعني هذا العجز الأمريكي في التسليح والتصنيع العسكري على المعركة في أوكرانيا. لكن أضيف يعني بسؤالك أستاذ محمد، يعني هو مترابط مع القسم الأول يعني من سؤال نظام، بالتأكيد يعني هذا سيكون له انعكاسات سلبية على مجريات المعركة. يعني هلا طبعا هناك في مؤشرات من مؤشرات يعني تراجع مستوى الأداء الأوكراني هو ازدياد عدد المستسلمين في المعركة، وهذا طبعا له أسباب، يعني من ضمنها عدم توفر إرادة القتال، حصول حالة انهيار إدراكي لدى الضباط والجنود الأوكرانيين في الميدان. أسبابه الأساسية هو نقص الذخائر، نقص الإمكانيات، وهذا يعني سيؤدي إلى وضعية تراكمية ستكون لمصلحة روسيا. على بالعام يعني بجو العام لا شك أن أوكرانيا يعني أصبحت دولة فاشلة، يعني لم يعد فيها مقومات الاستمرار والبقاء كدولة، وبالتالي هذا يعني سيؤدي إلى فشل الخطط الأمريكية الموجهة ضد روسيا. بتقديري سيبقى هناك شكل من أشكال الدعم، مستوى معين سيؤدي طبعا إلى إيجاد خطط بديلة في المواجهة. روسيا ليست مستعجلة، روسيا تبني قدراتها الآن على أساس يعني مواجهة الناتو. طبعا هذه مواجهة افتراضية، الرئيس فلاديمير بوتين حسم هذا الأمر، قال نحن لا نريد أن نهاجم لا الناتو ولا غير الناتو، نحن ندافع عن أمننا القومي، وبالتالي الدفاع عن أمننا القومي يستلزم بناء القدرات والاستعداد ليكون بأعلى مستوى. وبالتالي يعني فشل أوكرانيا في تحقيق أهداف الغرب كساحة طبعاً ساحة مواجهة سيؤدي إلى متغيرات جيوسياسية كبيرة تذهب نحو ترسيخ معالم العالم الجديد. أيضاً حتى معركة غزة المواجهة في لبنان هي جزء لا يتجزأ من معركة المجالات الحيوية، يعني لا يوجد معركة الآن منفصلة عن الأخرى، لا توجد ساحة الآن يعني لا يمكن أن تتكامل مع الساحات الأخرى، وهذا يمكن أن نستدل عليه من خلال التباين الكبير يعني بين وجهة النظر الروسية الصينية وما يطبعها من شانغهاي وبريكس ووجهة النظر الغربية للغرب الجماعي. إذن هناك معركة على مستوى العالم، كل ساحة لها خصوصياتها، لكن بالشكل العام انهيار أوكرانيا، فقد الكيان الصهيوني لوظيفته سيؤدي إلى متغيرات جيوسياسية لمصلحة من؟ لمصلحة عالم جديد قائم على الاحترام، قائم على المصالح المشتركة بعيدا عن الهيمنة. هذا يعني لا يعني أننا سنكون أمام المعركة الأخيرة. المعركة الأخيرة بالنسبة للأمريكيين هي معركة مع الصين، يعني حتى اللحظة رغم احتدام المواجهة مع الاتحاد الروسي، لكن الأمريكيين يصنفون أن الخطر الأول عليهم هو الصين بالنظر إلى تنامي القدرات الاقتصادية يعني والعلمية في الصين بشكل غير مسبوق.
نعم دكتور، أيضا الجيش الأوكراني يعتقد بأن لا مجال للاستغناء عن التعبئة، التعبئة أمر ضروري جدا في هذه الأثناء مع النقص في الذخيرة من الغرب، ولكن هو يعاني منذ فترة من نقص في الأفراد، يعني كيف سيتصرف وكيف سيؤثر ذلك على الميدان أيضا نقص الأفراد في الجيش؟
بالتأكيد يعني بحسب مراجعة لوائح التجنيد يعني والتعبئة في أوكرانيا، هناك يعني مليون فرد على لائحة لوائح التجنيد والتعبئة، لكن الموجودين منهم في أوكرانيا لم يتجاوز 300,000، وبالتأكيد لا يستطيع زيلينسكي وغيرهم من القيادة الأوكرانية أن يجمدوا هؤلاء 300,000 دفعة واحدة، لأن ذلك سيؤثر على آليات وسلاسل الإنتاج المرتبطة بالاقتصاد والوظائف وما إلى ذلك. إذن الحجم الأعلى الذي يمكن تجنيده الآن لا يتجاوز ثلث هذا العدد، وهو بحدود 100,000 لا أكثر ولا أقل. الاعتماد على التعبئة هو لتوفير نوع من العدد الكبير في الإمكانيات البشرية للتعويض عن نقص الأسلحة والعتاد وما إلى ذلك، لكن هذا الأمر لا يمكن يعني إرساؤه كقاعدة بمواجهة الجيش الروسي. الجيش الروسي الذي يكسب يوما بعد يوم خبرات عالية جدا يعني في التعاطي مع تفاصيل الميدان، وعلى هذا الأساس يعني هناك تفوق تكنولوجي الآن وعددي في عديد الوسائط المختلفة سواء طائرات أو دبابات أو مدفعية أو ما إلى ذلك لدى الجيش الروسي. إذن هذه محاولات لا أعتقد أنها يمكن أن تصل إلى تحقيق الهدف الأمريكي وهو الانتصار على روسيا. الانتصار على روسيا هذه مسألة يجب مقاربتها بشكل دقيق، يعني الأمريكي ليس في ذهنه انتصار أوكرانيا، من الأساس الأمريكي يعرف أن أوكرانيا لا تستطيع أن تنتصر على روسيا، لكن الهدف الأساسي هو الحد من قدرات روسيا، إيصال روسيا إلى مرحلة من الانهيار الاقتصادي، وبالتالي الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها في كل القطاعات ومن ضمنها العسكرية. طبعا هذا الأمر لم يحصل، هناك نتائج عكسية، هناك وضعية مختلفة عما أراده الأمريكي. رغم ذلك يعني نقص الإمكانيات للجيش الأوكراني سيؤدي إلى تقليص مدة المواجهة وليس إلى إنهائها بسرعة كبيرة كما يمكن أن نعتقد نحن أو غيرنا.
نعم، الخبير العسكري دكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا، شكرا جزيلا لكم.
وهي في ملفنا التالي، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن أمن بلاده مرتبط بوجود تركيا، مشيدا بمشروعات وتطلعات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا رغبة بلاده بعقد وتوقيع اتفاقات مع تركيا.
من جانبه قال أردوغان إن بلاده مستعدة لإعادة تنشيط منصة اسطنبول للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الكاتب والباحث في الشأن التركي محمود علوش:
بداية العلاقات التركية المجرية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، كل من تركيا والمجر على حد سواء، ونحن نشهد بأنه تركيا والمجر تتخذان مواقف يعني متقاربة إلى حد كبير، خصوصا عندما يتعلق الأمر بروسيا. طبعا لا أعتقد أن الموقف الذي اتخذته تركيا منذ بداية الحرب وهو محاولة التواصل بين موسكو وكييف فضلا عن رفض الانخراط في الجهود الغربية لعزل روسيا هو موقف يمكن أن نصفه بأنه بناء ويساعد في دفع أو على الأقل حد من تداعيات هذه الحرب وخلق مسارات يمكن أن تؤدي إلى نهايتها في نهاية المطاف. أيضا المجر رغم أن جزء من الاتحاد الأوروبي لأنه هي أيضا لديها علاقات مع روسيا، ومن الواضح أنها تسعى للحفاظ على نوع من التوازن بين هذه العلاقة وبين هويتها كجزء من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أنا أعتقد بأنه الموقف كل من تركيا والمجر من الحرب الروسية الأوكرانية هو موقف يخلق أساس لإمكانية إنهاء هذه التسوية أو هذه الحرب بتسوية معينة، وأيضا يدفع باتجاه البحث عن مسارات أخرى غير المسارات التي تدفع إليها دول غربية سيما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وعن طبيعة الاتفاقيات التي ستجمع بين تركيا والمجر قال علوش:
يعني هناك في الحقيقة مجالات حيوية عديدة اليوم تجمع تركيا والمجر، أهم هذه المجالات بتقديري هي المجالات الجيوسياسية. يعني اليوم نرى بأن تركيا والمجر لديهما هوية جيوسياسية متطابقة إلى حد كبير، كما ذكرنا موقفهما من الحرب الروسية الأوكرانية، تمسكهما بعلاقاتهم القوية مع روسيا، تحديهما للضغوط الغربية فيما يتعلق بهذه العلاقات، وهذه سمة مشتركة يعني تجمع الرئيسين أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. أيضا هناك مجالات اقتصادية وهي مجالات حيوية أيضا بالنسبة للبلدين، هناك رغبة في رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، هناك مشاريع حيوية أيضا في مجال الطاقة، في مجال السياحة، في كل المجالات. في الحقيقة أنا أعتقد أنه العلاقات التركية المجرية هي فعلا تقدم ما يمكن أن نصفه بنموذج استثنائي نوعا ما في العلاقات التركية الأوروبية، لأنه تركيا لديها علاقات غير مستقرة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير. أيضا علينا أن ندرك مثلا بأنه هي المجر هي عضو مراقب في منظمة الدول التركية، وأيضا هذا الأمر يشير إلى الأهمية التي توليها المجر على العلاقة مع تركيا، ليس فقط من أجل الاستفادة من مزايا هذه العلاقة، بل أيضا الآن أصبحت تركيا هي بوابة بالنسبة للمجر للوصول إلى آسيا الوسطى وتنمية العلاقات مع منطقة آسيا الوسطى، وهي منطقة أهمية تزداد أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى أهميتها على المستوى الاقتصادي. لذلك أنا أرى فعلا أن هذه العلاقة هي علاقة استراتيجية بالنسبة للجانبين. أيضا موقف المجر يعني الدعم لتركيا مهم جدا بالنسبة لأنقرة، لسيما أنه لدى تركيا عدد قليل جدا من الأصدقاء في الدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي وجود دولة مثل المجر يساعد تركيا إلى حد كبير في التعبير عن مصالحها وعن تطلعاتها في النقاشات بين القادة والمسؤولين الأوروبيين. أنا بتقديري هذه العلاقة مهمة جدا بالنسبة للجانبين.
وعما إذا كانت تركيا حقا مستعدة لإعادة تنشيط هذه المنصة؟ أضاف علوش:
تركيا ترغب منذ فترة في لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب، لأن هذه الحرب اليوم لا تهدد فقط الأمن والاستقرار العالمي، بل أيضا تهدد الأمن والاستقرار في منطقة حيوية بالنسبة لتركيا، منطقة البحر الأسود، فضلا عن أنها تضع المزيد من الضغوط على علاقات تركيا الدقيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا. وخلال العامين الماضيين من هذه الحرب، يعني أعتقد أن تركيا سعت إلى أن تقوم بما يمكن أن تقوم به، لكن بطبيعة الحال كي نكون واقعيين، هذه الحرب هي ليست حرب روسية أوكرانية بقدر ما هي صراع بين روسيا والغرب على إعادة تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وهذا الصراع تتدخل فيه عوامل أيضا عالمية مضطربة، لا سيما أنه اليوم نحن نعيش عصر جديد من التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى، روسيا والغرب من جهة، الصين والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن قضية معقدة إلى حد كبير. لكن هذا الأمر لا يمنع على دولة كتركيا أن تقدم خدماتها للأطراف المتصارعة كوسيط، وأن تعمل وأن تقوم بعض الخطوات من أجل الحد من تداعيات هذه الحرب ومن تمدد هذه الحرب. وأنا أرى بأنه الخطوات التي اتخذتها تركيا كانت مهمة جدا. موقف تركيا فيما يتعلق بمعاهدة مونترو وإغلاق مضائق البحر الأسود أمام السفن الحربية، أعتقد بأنه ساعد إلى حد كبير في منع عسكرة الوضع في منطقة البحر الأسود. أيضا رغم أن تركيا عضو في حلف الناتو، هي أيضا ترفض أي وجود للناتو في منطقة البحر الأسود. الدور الذي قامت به تركيا على مصعيد اتفاقية الحبوب أيضا كان مهم جدا، هو ساعد في تجنيب العالم أزمة غذاء عالمية، رغم أن هذه الاتفاقية لم تصمت في نهاية المطاف بسبب يعني بعض الاعتبارات التي لا يمكن لضيق الوقت ذكرها الآن. مستقبلا هل يمكن لتركيا؟ أنا تقديري الأمر متعلق بشكل أساسي بسير الحرب الروسية على أوكرانيا. أنا أرى بأن روسيا حاليا استطاعت بعد عامين من هذه الحرب أن تفرض أمر واقع إلى حد كبير في أوكرانيا ميداني. أيضا هناك شكوك متزايدة حول مدى ديمومة الدعم الغربي لأوكرانيا، يعني فيما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تذهب باتجاه انتخابات رئاسية، وفي حال عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سيكون هناك تحول كبير في الموقف الأمريكي من الحرب، بالتأكيد التحول سيكون لصالح روسيا. أيضا الاتحاد الأوروبي رغم أنه يعني مؤخرا وافق على الشروع في عضوية أوكرانيا في الاتحاد لأنه لم يكن هناك إجماع على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، وبالتالي ما أريد أن أقوله بأنه اليوم نجاح روسيا على الأرض بالإضافة إلى التراجع الغربي عن دعم أوكرانيا، أعتقد بأنه هما السبيلين الوحيدين اللذين يمكن أن يؤديا في نهاية المطاف إلى تعويم فرص تحقيق تسوية سياسية لهذه الحالة. بالتأكيد دور تركيا سيبقى مهم بالنسبة لجميع الأطراف.
وإلى الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في مدينة مراكش المغربية، حيث أفاد موفد سبوتنيك إلى هناك محمد حميدة أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل.
بعد تحية زميلتي نغم، كما تابعنا بالأمس انعقد النسخة السادسة من المنتدى العربي الروسي في مدينة مراكش المغربية. حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظرائه العرب من حضروا إلى هذه النسخة. العديد من الملفات كانت مطروحة على طاولة هذا الاجتماع الذي وصف بأنه استثنائي نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة ويمر بها العالم أيضا. من ضمن ما أعلن ما بعد هذا أو من ضمن ما أعلن عقب الاجتماع المغلق الذي جرى بين الوزراء، اتفق على عدد من النقاط ورؤى مشتركة بشأن معالجة القضايا الإقليمية والعربية، وكان هناك توافق أو تقارب أو رؤية مشتركة بالفعل في آلية معالجة هذه المشكلات وتصفير القضايا الإقليمية وبث الاستقرار والأمن والعمل على هذا الإطار، وأيضا رفع مستوى التبادل التجاري والشراكة بين الجانب الروسي والجانب العربي. تحدث السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وأيضا تحدث وزير الخارجية المغربي في الجلسة الافتتاحية ووزير الخارجية الروسي أيضا. الجميع أكد على التقارب وعلى العلاقة التاريخية ما بين روسيا وبين المنطقة العربية وعلى علاقة الصداقة الموجودة منذ سنوات، وتحدث أيضا عدد من الوزراء عن تطوير هذه العلاقة ودور روسيا المحوري في العديد من القضايا، ولا سيما في القضية الفلسطينية الآن بشأن يعني العمل على وقف إطلاق النار. وكما تحدث أيضا وزير الخارجية الروسي عن الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الروسية المغربية العام المقبل، وتحدث وزير الخارجية المغربي أيضا عن توقيع عدة اتفاقيات مشتركة مع روسيا خلال انعقاد اللجنة في العام المقبل. بشكل عام شكلت هذه النسخة تحديدا نقطة هامة وفارقة في مسار العلاقات الروسية العربية، نظرا لدور روسيا حاليا في مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحتى القضايا الأخرى، نظرا للتحول الذي يشهده العالم أيضا فيما يتعلق بنظام العالمي الجديد ودور الدول العربية ومكانتها في هذا التحول الكبير لما تملكه من مكانة ومن اقتصاد ومن قوة على الأرض تسهم في ذلك بالفعل. في الإجمال هناك رؤى مشتركة وهناك بيان ختامي اتفق فيه على عدد من النقاط وعلى العمل المشترك في إطار الاحترام المتبادل والمساواة والمبدأ رابح رابح ما بين الجانب الروسي وبين الدول العربية سواء بشكل جماعي أو حتى بشكل ثنائي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: زيارتنا إلى المغرب كانت ناجحة جدا ووصلنا للنتائج الملموسة على المستوى الثنائي والعربي. موقف موسكو متوازن وغير متحيز، وندعم التسوية المستدامة على أساس القرارات الأممية.
وبعد المنتدى توجه لافروف إلى تونس في زيارة عمل لمدة يومين بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، حيث قال وزير الخارجية التونسي في تصريح خاص لسبوتنيك إن هذه الزيارة تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
احنا كتونس كان دايما لازم نذكر انه كان دايما عن علاقات طيبة مع روسيا في كل الفترات تاريخنا الحديث، حتى لما روسيا كانت الاتحاد السوفيتي كان عن علاقات طيبة مع الاتحاد السوفيتي، وكنا تعاون هناك في عديد المجالات، في الاقتصاد، في التعليم العالي، في الثقافة، هذا كل مهم. احنا نحب ان نرجع لمستوى ندعم التعاون، خاصة بعد السنوات الفارقة الأخيرة هذه كان فيه كوفيد وكان يعني ما سهلش ان نطور العلاقات في الأخير. وبعدين عالمنا الآن يعني تغير في تغيرات كبيرة، لابد ان احنا نواكب التغيرات ولابد ان نرتقي بتونس، ترتقي بعلاقات صداقة وشراكة مع كل شركاء، وروسيا من أهم الشركاء لنا. فهذا يعني زرت موسكو في المدة الأخيرة مرتين في القمة الروسية الأفريقية لينينغراد يعني في سان بيترسبورغ، وبعدين رحت على زيارة يعني ثنائية، والفرصتين كانت حقيقة فرصتين هامتين بالنسبة للعلاقات تونس مع روسيا، وإن شاء الله زيارة نتاع الوزير لافروف تزيد دعم هذه. فأحنا كلنا استعداد، وإذا يشلحتنا زادا من الجانب الروسي، وإحنا يعني مصرورين جدا بهذه الزيارة. احنا مفتوحين مع روسيا في التعاون في كل المجالات. طبعا هناك انت عارف اللي يعني في ضغوطات بعد الكوفيد وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، هناك عندها انعكاسات على وفيه تغيرات مناخية، وفي يعني في تغيرات كبيرة عندها انعكاس على الاقتصاد وعلى التونسي، ولكن الاقتصاد ذات كل البلدان المنطقة. فمثلا التعاون في الميدان الفلاحي والحبوب، يعني إمكانية أن نشتري حبوب، تزويد من حبوب من روسيا، يعني يكون من نقاط. ولكن مش هذا فقط، احنا مش عم نتحدث بصفة عامة على دعم التعاون التونسي الروسي في جميع المجالات. اللجنة المشتركة ان شاء الله ستلتئم في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة ان شاء الله، نتفق على التاريخ ويكون هذا معناتها داخل يعني من ضمن النقاط التي سيتم نقاشها بين الجانبين.
وأضاف الوزير أن بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا في كل المجالات.
احنا ماذا بينا ان في السياحة وفي التجارة وفي الصناعة وفي الشراكة، احنا كما قلت لك مفتوحين على كل المجالات. تونس دائما كانت يعني تحرص على تنويع الشركاء بتاعها، روسيا كما قلت كانت من الشركاء المهمين بالنسبة لتونس، فاحنا لازم نواصل في هذا النهج وندعم. ذكرت بعض المنتوجات، احنا ما عندنا مشكل مع اي حاجه، ولكن لازم الجانبين يلقاو مصلحه. وين تونس تلقى المصلحه نتاعها هي تمشي، ما في حتى مشكل. ونفس الشيء بالنسبه لروسيا، وين البلدين والجانبين يلقاو مصلحه مشتركه احنا مفتوحين، ما في مانع.
وإلى حالة الاقتصاد الأوروبي في ظل العقوبات المناهضة لروسيا، حيث قالت العضو في البرلمان الألماني سارة فاجن كنيخت إن روسيا لا تعاني من العقوبات الغربية، فقد وجدت موارد الطاقة الروسية طرقا أخرى للوصول إلى السوق العالمية. ألمانيا تشن حربا اقتصادية ليس ضد الاتحاد الروسي بل ضد نفسها.
وحول هذا الموضوع، وفيما إذا كانت العلاقات بين روسيا وألمانيا ستبقى على حالها بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، تحدث لسبوتنيك مؤسس وصاحب مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الأستاذ رضوان قاسم.
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. يعني أنا أتوقع أنه الحل أو الحالة ستتغير فيما لو تغيرت هذه الحكومة، لأن حقيقة هذه ربما أسوأ سياسات لحكومة وجدت في ألمانيا منذ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا. لهذا لأن لأسباب عديدة، لأن الحكومة الحالية تتخذ سياسات تخالف يعني مصالح الشعب، مصالح الدولة الألمانية. للأسف الشديد العلاقات ما بين ألمانيا وروسيا ممكن أن تعود بأسرع مما يتصور كثيرون إلى أفضل الأحوال فيما لو خرجت عن الطاعة الأمريكية، فيما لو خرجت هذه الحكومة عن السياسات والضغوطات الأمريكية، اتخذت موقفا أقله محايدا، حتى لا أقول أنه يجب أن تكون إلى جانب هذا أو ذاك أو إلى جانب روسيا ضد الأمريكا أو غير ذلك. أقلها لو كانت بقيت محايدة في هذا الصراع اليوم موجود بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لكان موقفها مختلف تماما. يعني حتى نرى أن بعض الدول الغربية أيضا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو في حلف الناتو لم تتخذ هذه المواقف المعادية كما هي اليوم ألمانيا. للأسف الشديد أن كل السياسات التي تتخذها هذه الحكومة اليوم هي ضد المصالح الألمانية، ضد الشعب الألماني. اليوم الوضع الاقتصادي ليس يعني على ما يرام، بل بالعكس هو في حالة سيئة جدا. نحن ذاهبون إلى تقشف. اليوم ألمانيا أعلنت وزيرة المالية ووزير الاقتصاد أنه من الضرورة أن نذهب إلى تقشف، وهذه حالة لم تشهدها ألمانيا منذ بعد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا، لأن الاقتصاد الألماني هو عمود الفقر للاتحاد الأوروبي. اليوم أصبحت ألمانيا في حالة سيئة جدا اقتصاديا بما من خلال هذه السياسات التي تتخذها حكومة شولز. للأسف الشديد نعم ستعود العلاقات إلى أفضل حال فيما لو تراجعت وابتعدت عن السياسات الأمريكية وخرجت من تحت العباءة الأمريكية، أقله كما ذكرنا لو وقفت محايدة. هذه هنغاريا مثلا لها مواقف مختلفة تماما عن السياسات الغربية وعن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. وهي بألف خير يعني. ونحن لا نستطيع أن نقارن ما بين هنغاريا وما بين ألمانيا اقتصاديا على أقله. إذن العلاقات ممكن أن تعود، لن تبقى ما هي عليه إذا ما تغيرت سياسات الحكومة الألمانية. لكن فيما لو، وخاصة أن روسيا يعني ليس لديها أي مشكلة مع الدول الأوروبية، يعني كما ذكر الرئيس بوتين بالأمس أنه من الضروري أو بالأحرى من مصلحة روسيا أن تكون علاقاتها جيدة مع الدول الأوروبية، ومن مصلحة كلا الطرفين الأوروبيون والروس أن تكون العلاقات جيدة وطبيعية وحسن جوار وحسن علاقات، لأن هذا يعني يؤسس لاقتصاد قوي لكلا الطرفين. فلهذا السبب وروسيا أصلا يعني تمد يد مع الجميع وتريد أن تكون العلاقات جيدة مع كل الدول الأوروبية، لكن للأسف الشديد الضغوطات الأمريكية والأوهام الأمريكية التي تجعل والأكاذيب الأمريكية تجعل من الدول الأوروبية بحالة خوف وحالة رعب من أوهام ليس لها أساس من الصحة، وخاصة ألمانيا. يعني نحن نعرف أن في عهد المستشارة الألمانية السيدة ميركل كانت علاقات جيدة، كان موضوع نورد ستريم 2 قد تم بناؤه واكتمل، وكان من المفروض أن يعمل بشكل جيد، إلا أن أمريكا هي من عطلت وهي من ضغطت وهي من خربت كل هذه العلاقات. فلهذا السبب أقول أنه من الضروري أن تعود ألمانيا تعيد النظر في سياساتها تجاه روسيا، وستعود العلاقات على أفضل حال، لأن الروس ليس لديهم أي عدائية لا لألمانيا ولا لغير ألمانيا في هذه الحالة. والسيدة فاغنر سارة فاغنر كنشت هي على يعني حقيقة هي تقول كلام صحيح جدا، أن ألمانيا تتخذ سياسات ضد شعبها وضد حكومات وضد يعني ألمانيا ودولة ألمانيا بهذه السياسات المتبعة بإجراءات غير منطقية.
وعما إذا كانت دول أخرى قد انهار اقتصادها كما ألمانيا؟ قال قاسم:
لا بالعكس، كل الدول الأوروبية هي على نفس المنوال. إذا كانت ألمانيا هي العمود الفقري كما ذكرنا، يعني هي الأساس للاقتصاد الأوروبي وهي الدولة الأولى في الاقتصاد الأوروبي، ووصل بها الأمر أن أصبحت اليوم في حالة تقشف وتريد يعني كثير من يعني الحالات التي تريد أن تقتصرها أو تقلل من المصاريف فيها، ترفع الدعم عن الغاز، ترفع الدعم عن المحروقات، ترفع الدعم عن كثير أشياء، لأن وضع الاقتصادي تعيس جدا يعني، وحالة يعني كئيبة بالنسبة للدول لألمانيا. إذا كانت هذه ألمانيا بهذه القوة الاقتصادية وأصبحت هكذا، فكيف بك بالاقتصاد الدول الأخرى؟ كل الدول الأوروبية تعاني اليوم، كل الدول التي تتخذ السياسات الأمريكية أو تتبع السياسات الأمريكية وتعادي روسيا هي تعاني من اقتصاد مزري. لهذا السبب نرى أن هناك تخبط في هذه السياسات وانشقاقات في بعض الدول الأوروبية، حتى في آراء الدول الأوروبية اليوم تختلف الآراء بين هذه الدولة وتلك، وهناك تفاوت في الآراء حول مثلا دعم أوكرانيا، حول الموقف من روسيا، حول الكثير من القضايا حتى في داخل الاتحاد الأوروبي، في موضوع اللاجئين والمهاجرين. كل هذه السياسات هنالك تخبط كبير ما بين هذه الدول بجراء الاقتصاد الغير يعني طبيعي وغير مرتاح إذا صح التعبير، يعني اقتصاد في أزمة كبيرة لكل هذه الدول الأوروبية. يعاني الشعب الأوروبي وتعاني الدول الأوروبية من خلال هذه السياسات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرضتها على كثير من الدول الأوروبية. للأسف الشديد الدول الأوروبية الأخرى أيضا تعاني كثير من وضع اقتصادي غير جيد وغير يعني صحي، فليس ألمانيا وحدها. يعني أنا عندما تحدثت عن ألمانيا لأنها هي الأقوى اقتصاديا، وهي الدول الأوروبية تعتمد اعتمادها على ألمانيا. عندما نتحدث عن ألمانيا ووضع اقتصادي في ألمانيا سيء ونتحدث عن تقشف في ألمانيا، يعني كيف بالدول الأوروبية؟ بالتأكيد هنالك العديد من الدول الأوروبية التي تعاني اقتصاديا، وليس لهم حل، ليس لهم أي يعني أمل بأن يكون اقتصادهم قوي وجيد أو يعود إلى طبيعته إن لم يعودوا بعلاقاتهم الجيدة إلى روسيا. روسيا هي الرئة الاقتصادية لكل الدول الأوروبية، بغض النظر قبلوا أم لم يقبلوا ووافقوا أم لم يوافقوا، هذه هي الحقيقة. عندما نتحدث عن الطاقة، الطاقة الروسية هي الأرخص وهي الأنظف وهي الأقرب والأسرع إلى الوصول. عندما نتحدث عن أي يعني مادة تأتي من روسيا أو تخرج، حتى بالنسبة للتسويق ويعني المادة التي يصدرونها، مثلا الكثير من الصناعات التي يصدرونها أيضا لهم في روسيا سوق كبير جدا لتسويق بضاعتهم وتسويق حاجياتهم. لهذا العلاقات الروسية الأوروبية هي ضرورية لكلا الطرفين حتى يكون هنالك اقتصاد قوي واقتصاد يعني غير مأزوم، وهنالك الكثير من الإفادة ما بين روسيا وأوروبا فيما لو كانت العلاقات الاقتصادية طبيعية ولو كانت العلاقات السياسية أيضا طبيعية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل قيودا اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات، وتتضمن الحزمة قيودا على استيراد الألماس الروسي وقيودا جديدة أخرى على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى قوائم جديدة من العقوبات الشخصية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي سيرد على هذه العقوبات.
حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي علي موسوي لسبوتنيك:
كلنا نعلم بأن الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا هو نتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من هذه الحرب منتصرة، لكن ما يحدث على الأرض هو عكس ما تحلم به الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية المشاركة مع أمريكا في الاستهداف لروسيا. انطلاقا من هذا الأمر، سلسلة العقوبات التي هي مستمرة من خلال اتخاذ قرار إن كان على مستوى الإدارة الأمريكية أو على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، هي بهدف الضغط أكثر على الاقتصاد الروسي من أجل أن يشكل عبء على الإدارة السياسية في روسيا من خلال الضغوطات الاقتصادية التي نعلم تماما أن الضغوطات الاقتصادية قد تؤدي إلى حالة نوع من التراجع أو التنازل في موضوع الحرب على أوكرانيا، لكن هذا الأمر لم يعطي مفعوله. فكان أن عملية الإجراء الجديد الذي حدث من خلال موافقة الاتحاد الأوروبي بالأمس على حزمة من العقوبات ضد روسيا التي تبلغ عددها بحدود 12 بند، هي بحد ذاتها نوع من ازدياد الضغط، لأنهم وصلوا إلى مرحلة خصوصا بعد الأحداث الكبرى التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الحرب على غزة. هذا الأمر جعل أن الاهتمام الأوروبي والأمريكي كان توجه إلى موضوع حرب غزة، والموضوع الفلسطيني طغى على الإدارة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في عدم متابعتها لموضوع الحرب ودعم أوكرانيا في حربها على روسيا. لذلك هذه العقوبات ليست جديدة ولن تؤدي إلى شيء.
وعن تأثير منع استيراد الألماس الروسي على الصناعة قال موسوي:
موضوع الألماس كمادة أساسية في التكنولوجيا لا شك أن هذا سيؤثر حكما على التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول التي تهتم بهذه المواد والأخص الاتحاد الأوروبي. وبالتالي نرى أن هذه العقوبات التي تم اتخاذها هي سلسلة من عقوبات مستمرة، نرى أن يتم استيعابها مع الأيام من قبل الإدارة السياسية والاقتصادية في روسيا. بمعنى أن كما نعلم تماما أن موضوع الحصار الذي يطبق على توريد الغاز إلى أوروبا من قبل روسيا قد تم يعني احتوائه من الإدارة السياسية والاقتصادية في روسيا، وتحول هذا الأمر إلى لا شك أثر تأثيرا على الحركة الاقتصادية في روسيا وعلى قوة العملة الروسية، لكن بالمحصلة هذا الأمر لم يؤدي النتائج المطلوبة التي تتوخاها الإدارة الأمريكية وبالتالي الدول الأوروبية. لذلك في موضوع الإلماس هو سلسلة من هذه الإجراءات التي عند نحن نعلم أن العقوبات هي ليست جديدة على روسيا، حتى في بعض الأمثلة كثيرة في بعض الدول كإيران وفنزويلا وكثير من الدول الأخرى، حتى الصين جرى بعض الأحيان نوع من فرض شروط قاسية على الصين، لكن الحركة الاقتصادية العالمية وخاصة في إطار العولمة توجد حلا دائما لهذه العقوبات ويتم اختراقها وعدم تحقيق المبتغى من خلال وضعها لاستهداف روسية. فلذلك موضوع الألماس لا شك أنه سيؤثر في المرحلة الحالية، لكن على المدى المتوسط أعتقد أن الأمور سيتم احتوائها.
وفي ملفنا الأخير، وصلت دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين إلى روسيا ممن هربوا من الحرب في قطاع غزة، حيث قدمت لهم وزارة الطوارئ الروسية والدفاع المدني كل ما يحتاجونه من الطعام والشراب والأدوية والألبسة الدافئة.
التقت سبوتنيك بعدد منهم وتحدثوا عن رحلتهم إلى روسيا والأوضاع في غزة، إذ قال الدكتور محمود شبات الذي كان يعمل في مستشفى شهداء الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طبيب محمود شبات من غزة، جيت في رحلات على روسيا بارك. الوضع في غزة كارثي مأساوي، للأسف الشديد هاي حرب فقط على الأطفال والنساء، حرب لتدمير البنية التحتية، كل المستشفيات، الروضات، المدارس، الحضانات، للأسف الشديد تقريبا كل شيء تدمر هناك. الكوادر الطبية انهارت فعليا تماما، أصبح ما فيهم أي طاقة أو قوة، حتى المواد الطبية أصبحت شحيحة جدا. المرضى في المستشفيات صعب المريض أو المصاب أن يحصل على مكان، أصبح الناس في الشوارع، في الممرات، في الخيام حوالين المستشفى المصابين، صعب جدا يوفروا لهم كل المتطلبات. كثير مصابين يتم إخراجهم من المستشفى وللأسف الشديد لم يكتمل علاجهم تماما بسبب كثرة الحالات وكثرة المصابين. يوميا ممكن يجي عن المستشفى بالمئات الأطباء مهما كان عددهم كبير، لا يمكن أنهم يلاحظوا أو يستوعبوا الأعداد. للأسف كل ساعة أو ساعتين تكون مجازر في المدنيين في بيوت آمنة وبيضطوا فيها الأطفال والنساء. أنا كنت في غزة تقريبا 3 شهور من بداية الحرب، من يوم ما بدأت الحرب ما واجهت لو عسكري واحد من الجانب الفلسطيني إجى على المستشفى. شكل أساسي ورئيسي أطفال ونساء وناس مدنيين ما إلهم أي ذنب، المدارس دمرت. أنا قبل ما أطلع من غزة ضربوا قسم الولادة في مستشفى ناصر، وكان التصوير واضح من اللي راح، اللي استشهدت كانت مصابة في بداية الحرب مقطورة القدم، واستشهدت في الضربة الثانية قسم الولادة. إيش ذنبهم الناس، الأطفال والرضع، النساء الحوامل؟ هذه عن جهية المختل. إسرائيل دائما وأبدا كانت تسفك الدماء، تستقوى على الضعفاء، ولكن هذا يزيد من عزيمة وإصرار الشعب، ومستحيل شعبنا ينكسر أو يلين. وإن شاء الله النصر حيكون حليفنا، والحمد لله على كل حال هذه أرض رباط وحيواصلوا، وبنحيي مقاومتنا وشباب المجاهدة الضغط على الجناب. نسأل الله لهم السداد وأن يحفظهم وأن يكون لهم عونا معينا، ونحفظ أهلنا في غزة جميعا. أنا طلعت من غزة تقريبا صار لي من ثاني يوم الحرب، يعني من 8 أكتوبر، إني وأخي الوحيد أنا ما شفتهم، رغم أنه أنا في غزة وهم في غزة، بس ما قدرت أشوفهم. الاتصال كان شحيح جدا، دائما ما في إرسال، ما في اتصالات، ممكن أحاول في اليوم 20 مرة لحتى يلبس الإرسال لو مرة واحدة. وهي طلعت من يوم ما طلعت من غزة إلى الآن تقريبا صار لي تقريبا 10 أيام ما بعرف أخبار عن أهلي. أتمنى أسأل الله أنهم يكونوا بخير وصحة وعافية، فعليا ما حكيت معهم، ما بعرف كيف الأمور عندهم. ربي يحفظ الجميع وينصرنا، والحمد لله على كل حال، وحسب الله ونعم الوكيل.
بدورها أعربت رنا مهنة عن أملها بلقاء زوجها وأولادها 3 بعد منعهم من التوجه معها إلى روسيا.
مرعبين كثير، كثير طهب، سيء جدا، مرعب جدا، مقلق جدا، خوف ورعب وقلق ودمار وقصف، والحرب والأشياء الأساسية بالحياة عندنا انعدمت نهائي تقريبا مش تقريبا هو أكيد إحنا جينا للعصر الحجري لا مية لا كهرباء حتى نقص مش من أي غاز بخير أقل إشي ثبت ما فيش مثلا اللي نهرين لأولادنا نعمل لهم أكل حتى جينا لطريقة بدائية بالأكل كل طريقة جديدة إحنا جينا لها لأن انعدمت الأساسيات الحياة عندنا تعب يقصف دمار تركنا من البيوت تركنا بيوتنا بعد عمر يعني تركنا مش بتقول لك يعني هذا بعد جدا إحنا بعدين ماما أنا من البيوت حاولوا أهلي يسحبونا أنا عندي ثلاث شباب وبنوتة استنى على المعبر وحرام يعني الوقت دوسي رحب الأولاد وقبلوهم وبعدين رفضوا إنه مفوتوا ثلاث شباب عندي 24 سنة و 22 سنة و 20 سنة فأنا اضطرت أن أنا أفوت لأنه حسب ما أقنعوني الجانب الروسي إنه إن شاء الله إذا أنا فتت هم وعدوني يجيبوا لي إياهم فأنا بناء عليك أنا فتت يعني أنا ما بقدرش أحكي لأولادي وأمل ما بعت عنهم هم وعدوا بيجيبهم إن شاء الله خير.
استمعنا إلى عدد من الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهروب من غزة إلى روسيا.
نهاية حلقة حصاد الأسبوع كنا معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة.
إلى اللقاء.